بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: عفو الإمام عن الجاهل. والعفو فيه خير كثير، سواء كان عن الجاهل أو ممن حصلت منه زلة أو هفوة. فالله يقول في سياق المدح: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو، أن يكون العفو من صفته ومن سماته. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان أبو بكر رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مصطح بعد الذي خاض فيه مصطح في شأن الإفك، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى والله يا رب، بلى إني لا أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع إلى النفق على مصطح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو مع المقدرة فيه أجر عظيم وشرف كريم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان يعني ابن مسلم الصفار قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو قزع سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني. حكيم بن معاوية بن حيدة: إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك. قال: فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني فإنهم قد كانوا أسلموا. فأعرض عنه فقام متمعطا، وفي نسخة متسخطا، أي متسخطا متغضبا، متمعطا هذا معناه. فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقول؟ فقالوا: إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: أوقد قالوها؟ أو قائلهم: فلئن فعلت ذاك وما ذاك إلا علي وما عليهم من ذاك من شيء أرسلوا إليه جيرانه. هذا حديث صحيح. عندكم حسن؟ أزلوا له جيب. قال رحمه الله: لا يقتل الإمام الرسل، أي الذين هم عبارة عن رسول مرسول من فلان إلى فلان، ما يقتل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله، الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا، اللاقمات لقما. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواح أمامهم فقتله. من الخوارج، رجع من الخوارج هؤلاء الذين كانوا أتباع مسيلمة. واستكثر البقية فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان، لا أدعهم جزائر الشيطان، جزر الشيطان، أذبحهم يصير للشيطان على هذا الحال، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. قال: وأخبرنا إسماعيل عن قيس أن ابن مسعود قال: إن هذا لابن النواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعثه إليه مسيلمة الكذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلا رسولا لقتلته. هذا حديث صحيح. أخبرني ما يأثر. الحديث الأول في عفو الإمام عن الجاهل، وتقدم بيان فضيلة العفو عن الجاهل وغير الجاهل، فإن العفو فيه خير كثير، لا سيما من ذوي الهيئات والزلات. العفو عن ذوي الهيئات، والشخص ممن لم يعصمه الله ليس بمعصوم، فإن حصلت منه زلة وأقيلت عثرته كان ذلك من التعاون معه على تقويمه وعلى انتشاله من ضعفه، لا سيما من ذوي الخير والسداد والصلاح. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أمر الجوار، فلما حصلت غزوة الأحزاب يوم الخندق وتحزب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وكان ممن تحزب بنو قريظة ولهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوه وذهبوا مناصرين للمشركين، فرد الله كيد المشركين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلما رجع المشركون كان حكم الله عز وجل في بني قريظة الذين نقضوا العهد والذين تحزبوا مع الأحزاب أن يقتلوا، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فأوكل النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم إلى سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان كبير قومه من الأنصار، وكان اليهود جيرانا له، أوكل حكم هذه المسألة إليه، وهو حكم الله عز وجل فيهم. فلما جاء راكبا على حمار قال: قوموا إلى أخيكم سعد، إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، أي فأنزلوه. قال أهل العلم: هذا فيه بيان العناية بذوي الشأن لبيان مقامهم عند الناس وتكريمهم، ولتكون لهم الهيبة. وكان قد أصيب في أكحله فأنزلوه، فقال: ما تحكم فيهم يا سعد؟ قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وفي لفظ بحكم الله. ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم عليهم الذي حكم به عليهم جارهم، وجعلوا يتتبعون الناس، فمن كان معلوما أنه بالغ قتل، ومن اشتبه أمره هل هو بالغ أم ليس ببالغ كشف عن عانته، فإن كانت عانته نبتت قتل، لأن من نبتت عانته فهو بالغ، وإن لم تكن عانته نبتت أبقي من ضمن السبي. وكان عطية القراضي ممن بقي من السبي، نظروه فإذا لم ينبت. شاهدنا اعتبار أمر الجيران ذوي الشأن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شأن سعد معاذ بن معاذ، وهذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه مثل هذا الكلام، وكان ينبغي أن يكون أرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم ذهب وهو يقول: لئن فعلت كذا، أي منعتني ولم تعطيني جيراني، إنهم ليقولون إنك تأمر بالأمر تخالف إلى غيره. ومعاذ الله، هذه ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه صفات ذم الله فاعلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في هذه الصفات: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وما أحسن ما قاله السفاريني رحمه الله: فلو بدأ بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. فالواجب على الشخص أن يعالج نفسه على الاستقامة، وأن يكون قدوة خير، قدوة حسنة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الخطاب الشديد قابله النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو وأعطاه جيرانه، وكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالات التي يقابلها مقابل الشدة العفو والسماحة، سواء مع ذلك الأعرابي الذي مسك بحلقه قال اعطني من مال الله، أو الأعرابي الذي اخترط عليه السيف وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. ثم قال من يمنعك مني؟ قال خذ. حين انتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كن خير آخذ يا محمد فتركه. أو في شأن سراق بن مالك بن جعشم لما تبعه وغارت فرسه. وهكذا تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى كان آخذا العفو. فهذا العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثره البالغ في نفوس الناس، فربما يأتي الإنسان وقد شوش عليه ولبس عليه على أن محمدا كذا وكذا وكذا مما يشنه أهل الأهواء على أهل الحق، فإن رأى عفوا وسماحة تغير ذلك المفهوم في نظره إلى محبة أو إلى هدوء على الأقل. الحديث الذي يليه في باب لا يقتل لا يقتل الإمام الرسل، هذا هو الشأن، بحيث أن الرسل رسل قومهم وقومهم ينتظرونهم، وخوارزم شاه لما قتل بعض رسل هولاكو زعيم التتار ملك التتار حصل بالمسلمين ما الله به عليم من الفتن، وكان خوارزم شاه يزعم أنه يظن أنه لا قبل لجيشه، فشرد به من خلفه ولم يكن له مجال إلا البحر، غار في قارب لا يدرى حي أو مات بعد أن تلكوا مملكته وبعد أن عاثوا في الأرض فسادا التتار، حتى قال ابن الأثير فيما نقله عنه ابن كثير إن فتنة التتار لا يعرف لها التاريخ نظير، ربما كانوا يدخلون على البلد فيقتلون أهله ويبقرون بطن امرأة لا يريدون بها سوءا، ما عندهم بها رب يبطرون بطنها ولا يخرجون من الديار حتى يجعلونها بلاقعة يهدمونها وينصرفون، وربما كانت لهم من الهيبة في قلوب الناس إلى أن امرأة تدخل بيتا تقتل أسرته كلها وهم مستسلمون يظنون أنه رجل من التتار رجالا ونساء تحصدهم، وأن الرجل يدخل في القرية بمفرده فيستسلمون له بسيوفهم ورماحهم ويقتلهم، وهم من شدة الخوف لا يقفون أمامه، ولو وقف أمامه واحد لربما قتله أو قاومه، ولكن لشدة الرعب بسبب خوارزم شاه والله المستعان سوء تصرف منه. فقضية قتل الرسل أمر مغضب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية صد عن البيت فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه باعتبار أنه له هناك يد عندهم عند قريش يخبرهم بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وأنه لم يأتي لقتالهم إنما جاء معتمرا، فأبطأ عثمان وجاء الخبر أن قريشا قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة وبايعهم على الموت، هكذا على الموت، وكان أصحاب تلك البيعة يسمون أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان، وفضلت تلك البيعة على أصحاب أحد، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، الشاهد أن سبب تلك البيعة هو ما أخبر أن رسوله الذي أرسله إلى قريش وهو عثمان قتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأراد منازلتهم بعد أن كان أتى للعمرة لا للقتال. وبعد ذلك حصل الصلح وصد عن تلك الغزوة وصالحه على أن يعتمر من قابل، فاعتمر فيما يسمى بعمرة القضاء في العام السابع، صد في العام السادس ورجع في العام السابع معتمرا. وكان في عمرة القضاء أن تداخل المسلمون مع المشركين وشرحوا لهم الدعوة، فسميت فتحا، صارت فتح باعتبار أن الدعوة قد عرفها المشركون، وما جاءت في غزوة الفتح إلا وقد حصل مع المسلمين من المسلمين دعوة في العام السادس والعام السابع أكثر، وكانوا مهيئين للفتح. فالفتح يصدق على غزوة القضاء وغزوة الفتح وماذا وغزوة الحديبية، ويصدق على غزوة الفتح عليها جميعا، تسمى كلها فتح باعتبار أوائل الفتح وأواخره. إنما ذكرنا هذا أن قتل الرسل يسبب الخلاف الشديد هذا، وإنهم اختلفوا في قتل الجاسوس المرسول من قبيل الكفار، فولي أمر المسلمين إن أمن الفتنة له قتله لما يحصل من الضرر. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب رأس حاطب لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما قاله، وإنما قال: ما حملك على ذلك يا حاطب؟ فأبان له عذره وأوضح له حجته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق ودافع عنه رضي الله عنه. الشاهد أن الرسل يتأنى فيما يتعلق بشأنهم سواء كان في القتل أو كان أيضا في غيره، وإكرام الرسل له شأنه، فإنهم يرجعون شارحين لما لقوه من الإكرام ولما رأوه من الشرف والمقام، سواء كانوا رسلا أو كانوا زائرين. فقد كان الوفد إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه ضيف ووفد إن لم يجد استلف النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلال أن يستلف فيكرمه أو يكرمه أصحابه. فهذا هو الشأن في أمر الوفود والرسل على أي حال. وانظروا إلى قصة حصلت بين الإمام الصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب بسبب رسول من الرسل. الشأن أن الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام كان مبجلا للإمام محمد بن عبد الوهاب لما يسمع عنه من توحيد، يحبه في الله ويدافع عن دعوته ويقول: دعوتك دعوتي، بلسان الحال والمقال فعلا في منظومته. ولما جاء مربد وأبان للإمام الصنعاني أن محمد بن عبد الوهاب يفعل ويفعل ويفعل ويقتل الأبرياء وأنه عنده نزعة خارجية، ظهر من تلك المنظومة أن الصنعاني قام كالأسد بتلك المنظومة، ينقض قوله الآخر ويثبت غيره أنه يتبرأ مما حصل من الإمام محمد بن عبد الوهاب إن ثبتت القصيدة. الشاهد أن هذا إن كان ثابتا فإنك تعلم أن هذا بواشي سوء ورسول سوء ورسول سوء، هذا المرسول أو هذا الواشي جاء ربد كما يقال، مربد ربد. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، تفضلوا وفقكم الله.